بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بعد أن اتضحت الروايات وأقسامها في المقام، يبقى تحديد الموقف من هذه الروايات، وأيضا من الآية المباركة الكريمة، وكيف نتصرف ومن هذه الأدلة اللفظية المتواجدة عندنا. فهل نحكم بتخميس الأراضي المفتوحة عنوة أو لا، أو نحكم بعدم تخميسها؟ طبعا المسألة ذات قولين لدى أصحابنا رضوان الله عليهم، وقد ينسب إلى المشهور التخميس. المواقف التي يمكن أن تتخذ في المقام عديدة، نحن نقتصر على ذكر أهمها. أولا أن نرجح كفة التخميس، بدليل أن التعارض الموجود بين الطائفتين في المقام توجد في إحداهما الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذه الآية بإطلاقها تشمل الأراضي المفتوحة عنوة، لأنها جزء من الغنيمة عليها، فالآية بإطلاقها تشملها. فإذا كانت الآية بإطلاقها تشملها، الروايات التي دلت على التخميس ولو بالإطلاق تعتبر موافقة للكتاب، والروايات التي دلت على عدم التخميس تعتبر مخالفة للكتاب.
لأنكم تعلمون أن المقصود بما ورد في باب التعادل والتراجيح من ترجيح ما وافق الكتاب، خب ليس المقصود بذلك ما وافق الكتاب نصا، وما هذا المقصود؟ فإنه لا أحد يفتري على الذي يريد أن يختلق رواية كاذبة، خب ما يختلقها بالشكل اللي يعارض الكتاب نصا، لأنه خب ينفضح لو عارض الكتاب نصا. وإنما موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب تكون بهكذا شكل: موافقة الإطلاق، مخالفة الإطلاق، موافقة روح الكتاب، مخالفة روح الكتاب، أو ما شابه ذلك. وهنا أصلا الآية هي طرف المعارضة، أو قل عبر بأن الآية هي طرف المعارضة، فالآية تقدم. لو كان الخبر الموافق لإطلاق الكتاب يقدم، فهو إطلاق الكتاب لا يقدم مباشرة. قل هكذا، أو قل أن الروايات طائفتان وإحداهما مطابقة لإطلاق الكتاب فتقدم فيثبت الخمس. هذا أول موقف يمكن أن يذكر في المقام، وهذا الموقف يكون في صالح الإفتاء بالخمس. إلا أن هذا الموقف لو تم في المستقبل أحد الوجوه الآتية والتي ترجع كلها إلى مسألة الجمع الدلالي، لو تم في المستقبل أي وجه من الوجوه الآتية سيكون ذاك الوجه مقدما على هذا الوجه، أو ذاك الموقف مقدما على هذا الموقف، لأنكم تعلمون أن الترجيح فرع عدم الجمع الدلالي. إن كان هناك جمع دلالي فالتعارض يعتبر تعارض غير مستقر، والتعارض غير المستقر ما يخضع لقانون التعادل، لقانون التراجح، فيبطل أي وجه من الوجوه القادمة. لو تم يبطل هذا الوجه. نعم، لو أن الوجوه القادمة كلها لم تتم يكون هذا الوجه تاما، لأنه ترجيح بالكتاب. هذا هو الموقف الأول، والذي هذا الموقف كان في صالح الخمس. الموقف الثاني أو العلاج الثاني أو الوجه الثاني ما شئت فعبر، الذي يمكن أن يذكر في المقام، هذا الوجه أيضا في صالح الخمس، وهو أن أدلة الخمس فيها ما يكون بالعموم، وهو كل شيء أوتل عليه في ذلك التعبير. كان كل شيء أوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن لنا خمسه. الوسائل باب اثنين مما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. هذا بالعموم، وباقي النصوص كانت بالإطلاق، إلا أن هذا النص النص الوحيد الذي كان بالعموم، ولا يوجد مثيل له في روايات النافية للخمس، بناء على عدم الإيمان بما مضى منا من أن روايات أرض السواد هي بحكم العموم. وإحنا قلنا أن روايات أرض السواد هي بحكم العموم، لأنه أرض السواد علم أو شبه علم لأرض العراق، ودلالة الاسم على أجزائه هذا مثل العموم وليس مثل الإطلاق، ليس من قبيل دلالة الكل على أفراده. أقول لو غفلنا عن هذه النكتة، نحن نرى أن أداة عموم ما موجودة في الروايات النافية للخمس، في ضمن الروايات النافية للخمس ما موجود أداة عموم، بينما في ضمن الروايات المثبتة للخمس توجد أداة عموم، وهي هذه رواية أبي بصير: كل شيء قتل قتل عليه، والأرض أيضا قتل عليها. وقد قالوا أنه لدى التعارض بين العموم والإطلاق العموم مقدم على الإطلاق، لأن العموم دلالته بالوضع والإطلاق دلالته بمقدمات الحكمة، والعموم أقوى. طبعا ما مقصودي الإشارة إلى المبنى الذي يقول أن العموم يرفع موضوع الإطلاق، لأن الإطلاق متقوم بمقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة متقومة بعدم البيان، والعموم بيان، إذن العموم مقدم. ليس هذا هو مقصودي، فإن هذا قد أبطله المحققون المتأخرون في علم الأصول، وقالوا أن البيان الذي يضر بالإطلاق إنما هو البيان المتصل وليس البيان المنفصل، فالعموم المنفصل لا يرفع موضوع الإطلاق. ما أقصد ذلك، وإنما أقصد أن العموم أقوى من الإطلاق، لأن العموم دلالة العموم دلالة لفظية دلالة لغوية، بينما دلالة الإطلاق دلالة حكمية بمقدمات الحكمة. فيقدم العموم بالأقوائية على الإطلاق، فنحكم هنا بالخمس بسبب قوله كل روات أبي بصير كل شيء قتل عليه. هذا هو الموقف الثاني. طبعا هذا الموقف لو تم كما قلنا يحكم على الموقف الأول، يقدم عليه، لأنه هذا نوع جمع، نوع جمع دلالي، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالقرآن، إلا أن هذا الواج أيضا في رأينا غير صالح، لأنه أولا خب لو كانت المسألة مسألة عموم، في الطرف الآخر أيضا ما يوجد، أيضا يوجد ما هو بحكم العموم، وذلك لما قلنا من أن أرض السواد علم أو شبه علم لأرض العراق، والعلم يشمل أجزاء كشمول العموم وليس كشمول الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا أولا، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى العموم الموجود في طرف أدلة الخمس منحصر في رواية أبي بصير كل شيء قتل عليه، هذا كل أدلة عموم صح، لكن هذا على ما أشرنا إليه ساقط سندا بسبب وجود علي بن أبي حمزة في السند، وعلي بن أبي حمزة لا نبني على توثيقه لأنه ضعف من قبل، الآن ما أذكر من قبل الشيخ أو من قبل أحد، ضعف علي بن أبي حمزة أو من قبل حسن بن علي بن فضال، هناك تضعيف أظن أنه من قبل حسن بن علي بن فضال حينما قال عنه كذاب أو كذاب متهم في شيء من القبيل قرأنا قبلا. إذن هذه الرواية، هذا الواج يسقط. الوجه الثالث، الوجه الرابع، ها
موقف الثالث،
ها الموقف الثالث، فهذان الوجهان هما في صالح من يقول بالخمس. إذن من المظنون أو من المحتمل أنه إن صح هذه النسبة، نسبة أن المشهور قالوا بالخمس، فيبدو أن دليلهم كان أحد هذين الوجهين. الوجه الثالث أو الموقف الثالث يكون على عكس الموقفين الأولين، وهو أن نقول نرجح كفة عدم الخمس، ودليلنا على ذلك الروايات. هذا الدليل مستفاد من بعض عبائر صاحب الحدائق رحمه الله. الروايات التي صرحت بالخمس ثم بالتقسيم، بتقسيم الباقي على المقاتلين، يتمسك بتلك الروايات، فيقال أن الرواية التي صرحت بالخمس ثم بتقسيم الباقي على المقاتلين دليل على أن الخمس مخصوص بالمنقولات التي تقسم على المقاتلين، أما ما لا يقسم على المقاتلين فلا. هذا هو الوجه الثالث. والأرض لا تقسم على المقاتلين لأنها ملك المسلمين، وعليه فلا خمس فيها. هذا هو الوجه الثالث. فيقال أنه ضمن هالروايات أو هالأدلة المتعارضة توجد لنا طائفة واضحة صريحة مفسرة لباقي الأدلة، وهي الطائفة التي جعلت الخمس قبل التقسيم ورتبت التقسيم على الخمس. إذن نعرف أن الخمس إنما هو فيما يقسم على المقاتلين لا على كل الغنائم، وبما أن هذه صريحة في المعنى إذن تقدم على كل الأدلة الأخرى سواء كانت بالإطلاق أو بالعموم، لأن الصريح يتقدم على الإطلاق وعلى العموم. هذا هو الموقف الثالث، إلا أن هذا الموقف أيضا يصعب الالتزام بهم، هم هذا الموقف لا يخلو من إشكال، والإشكال الذي يورد على هذا الموقف أو على هذا الوجه ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله كاعتراض على صاحب الحدائق رحمه الله، وهو أنه يقول صاحب الجواهر، يقول الروايات التي دلت على التقسيم، على الروايات التي دلت على التخميس ثم التقسيم، هذه الروايات لم تدل على الخمس إلا فيما يقسم، ولكن مفهوم ما بها، ما دلت على أنه أن ما لا يقسم لا يخمس، غاية ما هناك أن دلالتها على التخميس ضيقة، إنما دلت على التخميس فيما يقسم، لم تدل على التخميس في غير ما يقسم، ما أنه به دلالة على، لم تدل على عدم التخميس فيما لا يقسم، إنما دلالتها على التخميس ضيقة وهي في دائرة ما يقسم فليكن، فلتكن هذه الروايات هكذا. لكن عندنا أدلة مطلقة كالآية المباركة نفسها، الآية المباركة مطلقة، واعلموا أنما غنمتم فأن الله خمسه، هنا أخذ بهذا الإطلاق لم لا نأخذ به، ويقع طرفا للمعارضة مثلا أفرضوا إذا كان عندنا دليل يدل على تخميس، خب يجب أن نعالج الوضع، أما هذا البيان ليس علاجا. هذا هو جواب الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وهذا الجواب نعم الجواب صحيح، فبه يبطل الاستدلال بروايات التقسيم، بروايات الخمس ثم التقسيم، ولكن يوجد شيء وهو أنه كان بإمكان صاحب الحدائق رحمه الله أن ينص على رواية واحدة من روايات الخمس ثم التقسيم، لو كان ينص على رواية واحدة من روايات الخمس ثم التقسيم لم يكن يرد عليه إشكال صاحب الجواهر، وتلك هي رواية حماد أو مرسلة حماد، فإن رواية حماد واضحة في الملازمة بين الخمس والتقسيم، رواية حماد باب 41 من جهاد العدو الحديث الثاني. أنا بينت لكم في ذاك اليوم الموضع الذي ذاكر بكل الرواية، رواية مفصلة، الموضع الذي ذكر في كل الرواية ذكرت لكم موضعه، هم من الكافي وهم من التهذيب. لكن الآن يكفينا هالمقدار الموجود في باب 41 من الجهاد أظن. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. خب هذا ذكر الخمس ثم التقسيم على المقاتلين. قال وللإمام صف المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس. قال وليس لمن قاتل شيء، وليس لمن قاتل شيء من الأراضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على أنه إن دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأراضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على طاقتهم من الحق النصف أو الثلث أو الثلثين إلى آخر رواية. خب هذا نحن نفهم بقانون أن التقسيم قاطع للشركة، نفهم أن حكم الخمس كان مخصوصا بالقسم الأول وهو ما يقسم بعد ذلك، يخمس ثم يقسم. أما الأراضون التي لا تقسم بعد ذلك لا، يقول هذه موقوفة متروكة بيد من يعمرها. بعد هنا ما ذكر الخمس، ذكر أنه كله بيد من يعمرها، وهذا شبه تصريح بأن الخمس مخصوص بما يقسم على المقاتلين، أما ما لا يقسم فليس فيه خمس. فصاحب الحدائق إن كان ينظر إلى هذه الرواية بالذات لم يكن يرد عليه إشكاله صاحب الجواهر، لا الرواية تدل على ثبوت الخمس فيما يقسم وتدل على نفي الخمس في غير ما يقسم، وهذه الصريحة تتقدم على الروايات المعارضة والتي ليست صريحة وإنما هي بالعمومة والإطلاق. هذا هو الوجه الثالث، ثلث وجه ذكرنا، هذا هو الوجه الثالث.
مرسل لا يستطيع أن يعتمد عليه الصرف. بلى. مرسل لا يستطيع
أن يعتمد. أي مع هذا مؤسف أنه هذه مرسلة حماد بعد مرسلة، وهي خوش رواية لطيفة إنصافا أنتم تقروها، يوجد بعض الفتاوى اللي متعارف ذكره في الفقه ولم نجد له مصدر إلا له. مثلا مسألة أنه ما حوى العسكر ليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر. هذا مصدره ظاهر منحصر بالرواية أنه ما كان في داخل العسكر يأخذه المقاتلون مش آخر. هذا مصدره منحصر في الرواية وهذا مش متعارف التعبير بهالعبارة لدى بعض الفقهاء، بس احنا ما هاجلنا في الدليل علي الى الرواية حرمات، يعني انا يصعب علي ان يتسقط هذه الرواية. بس خب ماذا بقينا؟
شكرا صاحب الجواهر اذا كان يرضى رواية اصحاب الاجماع يقبل بها من اصحاب الاجماع فيرد اشكرا صاحب الجواهر.
من هو من اصحاب
الاجماع؟ اذا كان محمد بن عيسى، محمد بن عيسى
من اصحاب الاجماع، ما الان ما في ذيني أن يكون حماد بن
الإجماع.
أصحاب الإجماع
إذا كان صاحب الجواهر يرى أن بل. روايات أصحاب الإجماع صحيحة الإشكال وارد عليه
بل. بس خو على القرآن إحنا خو ما نؤمن بهذا،
لكن نقول أن صاحب الحدائق قد يرى هذه الرواية صحيحة قدير. على مبناه
على كل حال هذه مؤسف أنه مرسل وإحنا هم ما نؤمن بذاك المبنى الذي يقول أصحاب الإجماع. من يعني أصحاب الإجماع حالهم حال الثلاثة، من ما عدنا يجمع على كل حال هذا الوجه أم يسقط، وإن كان أنا يؤسفني أن يسقط هذا الوجه. هذا الوجه لطيفة، الرواية لطيفة وطريفة وبها أحكام. على كل حال الوجه الرابع أن نقول أن الإطلاقات الدالة على الخمس، يعني الإطلاقات التي تشمل الأراضين الدالة على الخمس، التام منها نصان فقط، نصان، أحدهما على آية المباركة واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، والثاني صحيحة عبد الله بن سنان. ليس الخمس إلا في الغنائم الخاصة، بعد ماكو غيرهما إلا مطلقتان ضعيفتان، إحداهما مرسلة العياشي عن سماعة، هذا اللي قرأناه قبلا، مرسلة العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم. هذه مطلقة أن يشمل الأرض، بس هذا مرسلة العياشي، بعد ما الفقهاء عادة ما يعتمدون على مراسيل العياشي. والأخرى هذه الرواية اللي قلنا هي في منتهى السقوط، مرسلة أحمد بن محمد الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص المغنم، هذا الذي قلنا أنه هم مرسل وهم مرفوع وهم ما منتهي إلى معصوم، يعني في غاية السقوط. الخمس حدثنا أحمد بن محمد حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث، ورفع الحديث يا ليت كان رافع إلى الإمام، ما رفع إلى الإمام، بس يقول رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء، فهالرواية في نهاية السقوط. فلا تبقى من المطلقات، لا تبقى إلا الآية المباركة وصحيحة عبد الله بن سنان، لا خمس إلا في الغنائم الخاصة. ونعم يبقى العموم مال كل شيء قتله، ذاكم يبقى ذاكم خب ساقط بعلي بن أبي حمزة كما قلنا، فإذا استطعنا أن نناقش في دلالة الآية وفي رواية عبد الله بن سنان لا يبقى دليل على الخمس، نبقى نحن والأدلة التي دلت سواء عموما أو إطلاقا على نفي الخمس من الأراضي، وأن الأراضي كلها للمسلمين، أن الأراضي مفتوحة عنوة كلها للمسلمين، فنتمسك بتلك وننفي الخمس. خب، وما هو النقاش الذي نستطيع أن نناقش به الاستدلال بالآية الكريمة أو نناقش به الاستدلال بصحيحة عبد الله ابن سنان اللي تقول لا خمس إلا في الغنائم خاصة؟ أما الآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم، أنا يخطر ببالي هالمناقشة، أذكر لكم لاحظوا صحيحة أو لا، أقول هذا واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه ورد بصيغة الخطاب، يعني الآية مو من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان ما ورد بصيغة الخطاب، إنما صحيحة عبد الله بن سنان تقول لا خمس إلا في الغنائم خاصة، صيغة الخطاب ما بيه، لكن الآية به صيغة الخطاب واعلموا أنما غنمتم خطابا. فإن قلنا أن الخطاب ظاهره الأولي هو أنه متوجه إلى الشخصيات الحقيقية وليس إلى الشخصيات الحقوقية، ظاهره الأولي هذا، إنما أنا ما أقول يستحيل أن تشمل الشخصيات الحقوقية، لا ما يستحيل، بس يحتاج إلى قرينة، وإنما الخطاب بظاهره الأولي خطاب إلى الشخصيات الحقيقية، وهو إحنا الناس المؤمنون، ليس الشخصيات الحقوقية من قبيل عنوان المسلمين، عنوان المسلمين هاي شخصية حقوقية ومو شخصية حقيقية، بينما زيد عامر بكر يعني أفراد المسلمين هذول شخصيات حقيقية. بما أن الآية المباركة بينت بصيغة الخطاب، وصيغة الخطاب ظاهرة في توجه الخطاب إلى الشخصيات الحقيقية، عندئذ يحتمل على الأقل، يعني يكفينا أن نذكر هذا كاحتمال، والذي يجيب الإجمال إذا جاء الاحتمال بطل الأسئلة، يحتمل على الأقل أن المقصود بما غنمتم يعني ما ملكتم أيها الشخصيات الحقيقيون، هذا محتمل أن يكون المقصود هذا. إذن لا، إن كان هكذا لا يشمل الأراضين، لأن الشخصية الحقيقية ما ملكوا الأراضي، إنما فالشخصية الحقوقية وهي عنوان المسلمين هي اللي ملكت الأراضي. هذا المطلب لو بيناه ولو على مستوى احتمال، لا تقول على مستوى استظهار، ولو على مستوى احتمال تبطل دلالة الآية المباركة. هذا وجه المناقشة في دلالة الآية المباركة. طبعا آية المباركة بعد مناقشة في السنة ما بيها، لكن في دلالته يمكن أن يناقش بها كذا بيان. فلا تبقى لنا إلا صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان هالنقاش ما تجي بي، لأن صحيحة عبد الله بن سنان لم تكن بلغة الخطاب، إنما هشك اللي تبين قضية حقيقية لا خمسة إلا في الغنائم خاصة. فيقال أن الأراضي جزء من الغنائم يقينا، الأراضي المفتوحة عن وثن جزء من الغنائم داخل في الغنائم. فقوله لا خمسة إلا في الغنائم خاصة يشمل في ذاك النقاش اللي شرحناه بالنسبة للآية ما يرد هنا. إلا أنه في الاستدلال بهذه الرواية بالذات لا خمسة إلا في الغنائم خاصة يوجد إشكالان. الإشكالان في الآية ما وارد، في الآية ذاك الإشكال وارد، لكن هناك إشكالان يردان على الاستدلال بقوله لا خمسة إلا في الغنائم خاصة. أول الإشكالين أن هذه الرواية بصدد بيان عقد النفي وليس بصدد بيان عقد الإثبات، وإن كان عقد الإثبات هم ذكر ضمنا. هذه الرواية تريد أن تنفي لا خمسة إلا في الغنائم، تريد أن تنفي في الحقيقة خمسة أرباح المكاسب. يقول لا خمسة إلا في الغنائم، بعد مو في أرباح المكاسب. هذا خوض ضمنا باعتبار الاستثناء الوارد، خوب نفتهم أن الغنائم بيه خمس، لكن العبارة متوجهة توجها أوليا على العقد السلبي وليس على عقد الإيجابي. إذن ليست بصدد بيان شرائط تعلق الخمس بالغنائم، إنما هي بصدد بيان نفي الخمس عن ما على الغنائم. أما الغنائم شنو؟ الغنائم شنو؟ الغنائم بيه خمس إجمالا، هذا ينفهم لأن الاستثناء على كل حال يدل على أن الغنائم بيه خمس، لكن ما هي شو؟ هل كل الغنائم أو لا بس المنقولة مثلا أو بس ما حواه العسكر أو ما شابه ذلك؟ ما معلوم، الرواية ليست بهذا الصدد. إذن إطلاق، كيف نثبت الإطلاق؟ الإطلاق متوقف على أن يكون في مقام البيان، فإطلاقه إثبات الإطلاق بمشكل. هذه آلة هو الإشكال الأول، وهذا إشكال دلالي. نفس الإشكال يرد أيضا في موثقة سماء، عفوا في مرسلة العياشي، هم قال لا خمسة إلا في لا خمسة إلا في الغنائم، نفس الإشكال هناك، بس خذ ذيك باعتبار مرسلة، ما مو مهم النقاش به، هي مرسلة من قاعها بعد، لكنه نفس الإشكال هناك يرد. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على الاستدلال بموثقة بالصحيحة عبد الله بن سنان. الإشكال الثاني الذي يرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان هو أن هذه الصحيحة لا خمس إلا في الغنائم خاصة بحسب ظهورها الأولي، إلا أن تؤول، لو لم تؤول هذه الصحيحة جارية على مذهب السنة وما جارية على مذهب الشيعة، لأن هذا حكي السنة أنه لا خمسة إلا في الغنائم خاصة. طبعا إلا أن يؤول يقال المقصود من الغنائم يعني والغنائم ذيك رواية قالت والغنائم يرحمك الله كل ما أفاد الناس، بس حمل هذه على ذاك مشكل، لأنه لو كان لا خمس إلا في الغنائم خاصة يعني صار في كل شيء بعد إن كان شمل حتى أرباح المكاسب بعد هاللغة شنو لا خمس إلا في الغنائم خاصة خخخ الخمس صار في كل شيء بعد في كل فائدة هذا هاللغة ما تحمل على ذاك المحمل على محمل أنه يريد أن يثبت الخمس على كل شيء على كل فائدة ظاهرها وبغض النظر عن التوجيه والتأويل ظاهرها أنه يريد أن يحصر الخمس في الغنائم هسه حصر الخمس في الغنائم إلى أحد معنيين وكلاهما مال السنة أحدهما يعني غنائم الحرب هذا عدد من السنة هكذا أفتو أن الخمس فقط في غنائم الحرب والثاني الذين يلحقون بغنائم الحرب بعض الأقسام الأخرى غير أرباح المكاسب يعني مثلا المعدن أو الركاز أو الكنز بعض هالأقسام يلحقوها بعضهم يلحقوها بغنائم يقولون هذا هم مثل غنائم الحرب هسه سواء كان هذا أو ذاك على كل حال هذا رأي سني والرأي الشيعي صريح في ثبوت الخمس على أرباح المكاسب يقينا وعندئذ إن كان هكذا نقول هذه الرواية صحيحة سندا صحيحة عبد الله بن سلام لكنها تقع طرفا للمعارضة مع كل روايات خمس أرباح المكاسب تقع طرفا للمعارضة مع كل ذيك الروايات وتعلمون أن أحد المرجحين الأساسيين في باب التعارض هو مخالفة العامة هذا أحد المرجحين الأساسيين فلا شك أننا نرجح الروايات الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب ونسقط هذه الرواية عن الحجية فأصلا رواية صحيحة عبد الله بن سلام رغم أنها صحيحة لا حجية لها تسقط
في تمام مدلول سيما كل المدلول
يعني المدلول هذا فقط غير هذا ما بي يعني المدلول هذا نريد أن نتمسك بإطلاق هذا فهذا سقط بعد يعني لو كان مقطعان مثلا خذ واحد يسقط واحد يبقى لا كان التمسك بإطلاق هذا سقط بعد إطلاقه وين يبقى على الهواء خوش يسقط وعليه فلا يبقى إطلاقا دليل على ثبوت الخمس فنتمسك بالأدلة النافية بعد ولو فرضنا التعارض والتساقط لو فرضنا طبعا ما نفرض أقول لو فرضنا التعارض والتساقط بين صحيحة عبد الله بن سنان وبين روايات خمس الأرباح خمس أرباح المكاسب لو فرضنا التعارض والتساقط فهذا نوع تعارض يسري إلى السند تدرون التعارض على قسمين لدينا تعارض لا يسري إلى السند من قبيل تعارض بالعموم المنهاج التعارض بالعموم المنهاج مادة الاجتماع تسقط لكن التعارض ما يسري إلى السند لا يؤدي إلى التكاذب في السند لاحتمال صدقهما معا وكذب العموم أو كذب الإطلاق لكن التعارض التبايني إن كان التعارض تبايونيا التعارض يسري إلى السند لأنه هناك يصير التكاذب بعد يسري إلى السند هنا التعارض تبايني هذا يقول لا خمس إلا في الغنائم أصلا هدفه نفي خمس أرباح المكاسب أصلا هدفه هذا بينما روايات خمس أرباح المكاسب هدفها إثبات الخمس فالتعارض تبايني وينتهي إلى السند. خب إذا سقط هذا بمعارضه سقط سندا، خب نرجع إلى فيما نحن فيه. دعنا أنه في أرباح المكاسب إيش نفتي، نفتي بالخمس أو لا، هذا الآن مو محل بحثنا. نرجع في بحثنا إلى روايات أرض السواد المسلمين، إلى الروايات التي نفت الخمس عن أرض السواد وجعلت الأرض السواد جعلت الأراضي المفتوحة عنوة كلها للمسلمين. نرجع لذلك رواية، هذا هو الوجه الرابع. أظن ما بق... لم يبق إلا وجه واحد، ولكن الوقت ضايقنا. هذا الوجه الرابع وأخير، نأجله إلى غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.